في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. تسلمت قيادة بريكس مقترحات من البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام مراسلة مالية خاص بدول المجموعة، وتمت إضافته على جدول الأعمال لطرحه للنقاش. وأكد نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لشؤون الدولية محسن كريمي قبول مقترحات البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام لتبادل الرسائل المالية بين أعضاء المنظمة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للمشاركين في مجموعة بريكس، وأوضح أن الدول الأعضاء بحاجة إلى إنشاء آلية تسوية لتحقيق نظام مالي موحد يمكن للجانب الإيراني أن يلعب فيه دورا كبيرا. يأتي هذا في ظل الجهود الرامية لتحقيق رؤية غالبية الدول بالاعتماد على عملاتها الوطنية في التجارة الخارجية ودمج أنظمة الدفع، كما أنها تخفف من أي عقوبات تواجه أعضاء المجموعة وترفع من قيمة العملات المحلية. فما أهمية طرح هذه الفكرة وكيفية تحقيقها والعوائد منها على مجموعة بريكس؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور أحمد ياسين. أهلا بك سيد الكريم، كيف تقرؤون نية بريكس إنشاء نظام مالي جديد بين أعضائها؟
بالتأكيد خطوة جدا جدا إيجابية، وهي خطوة في المسار الصحيح، وهي أيضا خطوة تصحح النواقص وجوانب غير العادلة وغير المنصفة التي يعاني منها النظام المالي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن، انطلاقا من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام المالي العالمي، وكذلك أيضا هيمنة الدولار على الاحتياطي النقدي العالمي. مثل هذه الهيمنة يعني تمثل أكبر تحدي في وجه محاربة الفقر خاصة بالنسبة للدول النامية، فالدولار الأمريكي هو أداة جدا خطيرة في يد الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الاقتصادات خاصة النامية، اتباع سياسة نقدية غير منصفة وغير عادلة تخدم فقط مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا بأن خطوات ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خاصة عندما يقدم على رفع نسب الفائدة بشكل غير عادل وبشكل صارم من دون إعطاء أي اهتمام لما ينعكس من خلال هذه الخطوات من تبعات اقتصادية خطيرة على الاقتصادات النامية، مثل هذا الوضع بالتأكيد على دول البريكس أن تجتهد فيما بينها لتوجد البديل لهذا النظام وتوجد نظاما ماليا أكثر عدلا وأكثر إنصافا والتخلص التدريجي من هيمنة الدولار.
ما الفائدة العائدة إذن على دول المجموعة من هذه الخطوة؟
الفوائد كبيرة جدا جدا. أول فائدة يمكن أن تجنيها الدول المنضوية تحت مظلة البريكس هو التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي ورفع مستوى التبادل التجاري فيما بينها عن طريق العملات المحلية من دون اللجوء إلى الدولار الأمريكي. ومثل هذا الوضع يعني أقدمت عليه دول البريكس بشكل تدريجي، وقد قطعوا شوطا كبيرا في هذا المجال. وآخر مؤتمر لمجموعة البريكس التي يعني شهدت انضمام المزيد من الدول لهذه المجموعة، يعني كانت خطوات المجموعة والأهداف المعلنة من خلال آخر اجتماع بأن عليهم أن يرفعوا مستوى التبادل التجاري بين هذه الدول عن طريق العملات المحلية بعيدا عن الدولار الأمريكي. كذلك أيضا يعني تأسيس البوادر والخطوات الأولى لنظام مالي خاص بالبريكس. يعني كما هو معروف هناك دول عديدة منضوية تحت مظلة البريكس لها نظامها المالي الخاص بها مثل روسيا والصين، ولكن عندما تجتهد الدول المنضوية تحت مظلة البريكس لتأسيس نظام مالي متكامل فيما بينها، وخاصة أن هذه المجموعة تخطط في حجم اقتصاداتها مجتمعة الناتج الإجمالي المحلي لدول المجموعة السبع، وكذلك أيضا انطلاقا من المقومات الاقتصادية الكبيرة التي تعكسها اقتصادات مجموعة البريكس، خاصة يعني الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وهي أكبر قوة تصديرية في العالم على مدى ما يزيد من 10 سنوات. لذلك كل هذه المقومات تجعل من النظام المالي الذي يهدف إليه مجموعة البريكس لتأسيسه بالتأكيد نقطة إيجابية تعكس الخير والمصلحة لدول مجموعة البريكس، وكذلك أيضا وهنا أركز للاقتصادات النامية والاقتصادات الفقيرة.
مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم دول بريكس رغم أنها تملك أدوات كبيرة بناء عليه، من الضروري لهذه الدول إنشاء نظام جديد بينها لتحويل الأموال.
كل دولة على حدة لها تواجه تحديات بمفردها، ولكن كتكتل اقتصادي متكامل يعني النواقص والتحديات التي تواجهها دولة معينة من هذه المجموعة يمكن من خلال التعاون المشترك بين كل دول المجموعة لتجاوز مثل هذه النواقص. وأخير مثال على ذلك هو أن العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا والتي هي تعتبر الأكثر ضراوة وقساوة في تاريخ هذا السلاح الاقتصادي، كان للدور المتعاون من باقي دول البريكس دورا إيجابيا في تدعيم موقف روسيا للالتفاف حول هذه العقوبات ويعني التخفيف من تبعاتها الاقتصادية. وهذا ما يشير إلى أن الجهة التي عاقبت يعني هي التي عوقبت في نهاية المطاف جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا. رأينا أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين قد تضاعف لأكثر من مرة منذ بداية فرض مثل هذه العقوبات الاقتصادية. كذلك أيضا الهند كان لها دور كبير جدا في التخفيف من التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية الغربية، ومعروف حتى للجهات الغربية بأن حجم الإيرادات الهندية من النفط والغاز الروسي وخاصة المنتجات وخاصة النفط الروسي قد تضاعف مرات عديدة منذ فرض مثل هذه العقوبات. كذلك أيضا ما يجري حاليا في منطقة البحر الأحمر يمكن القول بأن دول البريكس هي الدول المستفيدة بشكل أساسي من حال الاضطراب والقلق في منطقة بحر الأحمر، لأن الصين من خلال حال الاضطراب والقلق في واحد من أهم الممرات المائية في العالم يمكن أن تعزز موقفها بخصوص تعزيز الإمدادات التجارية عن طريق مشروعها الواعد إعادة طريق الحرير. كذلك أيضا دولة جنوب إفريقيا وهي دولة مؤسسة في مجموعة البريكس بالتأكيد هي تستفيد كثيرا جراء التفاف السفن وناقلات البضائع وكذلك أيضا ناقلات الغاز المسال عبر مياهها الإقليمية بعيدا عن مضيق بولبندي بسبب حال القلق والاضطراب التي يعني يمكن القول واقعيا بأن الغرب هو المسؤول رفع وتأجيج مستوى يعني عدم الأمان والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لأن مثل هذه الطلعات والضربات الجوية التي قامت بها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد كانت السبب الكافي لرفع مستوى القلق وعدم الأمان وعدم الاستقرار في هذا المضيق المائي الحيوي.
أشرتم إلى سياسة نقدية منصفة نتيجة إنشاء نظام جديد لتبادل الأموال بين دول بريكس، هل بذلك لن تتأثر هذه الدول بأي تغير في نسب الفائدة في أمريكا وأوروبا؟
نعم بالتأكيد، تدريجيا عندما تتخلص هذه الدول من هيمنة الدولار ويبتعد الدولار عن يعني مجريات الاقتصاد العالمي تدريجيا، وكل المؤشرات تأخذنا إلى أن هذا الوضع بات قريبا جدا، يعني حسب آخر التقارير نسبة الدولار في الاحتياطي النقد العالمي تراجعت على مر حوالي عقدين من الزمن من ما يزيد عن 70% إلى ما أقل من 60% حاليا حوالي 58%. هذا يعني بأن تراجع هيمنة الدولار على الاحتياطي النقد العالمي سوف ينعكس بفوائد إيجابية كبيرة جدا على دول البريكس وخاصة على الدول ذات الاقتصادات الفقيرة. يعني بكل بساطة عندما يقدم الاحتياط الفدرالي الأمريكي على رفع نسب الفائدة كما شهدنا على مر الشهور الماضية منذ فرض العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا وارتفاع أسعار مصادر الطاقة والتي أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم في السوق الأمريكية وباقي الأسواق الغربية، هذا الأمر أدى أو دفع بالاحتياط الفدرالي الأمريكي إلى رفع نسب الفائدة لما يزيد عن 9 مرات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة. هذه الخطوات غير الرحيمة والتي يعني تؤدي إلى ارتفاع مستوى الفقر خاصة في الدول النامية، لا تأبه الإدارة الأمريكية لمثل هذه التبعات. يعني شهدنا بشكل واضح دول مثل مصر زادت بشكل كبير وبشكل خطير خدمات ديونها السيادية بسبب تراجع قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار، وهذا كله مرتبط ضواط الاحتياط الفدرالي الأمريكي في رفع نسب الفائدة. مثل هذا الواقع عندما نشهده بالنسبة لدول بريكس بأنها تمكنت من تأسيس نظام مالي عالمي بعيدا عن الدولار، بالتأكيد سوف يكون خيرا وإيجابا للاقتصاد العالمي، للاقتصادات مجموعة البريكس وبالتحديد للاقتصادات النامية.
وفقا لرؤيتكم دكتور، إلى أي حد تتأثر الأنظمة الأخرى حال تم إنشاء نظام لتحويل الأموال بين دول بريكس؟
ذلك أيضا يعني بعيدا عن هيمنة نظام سويفت الغربي المهيمن عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على هذا النظام، هو الذي يعطيها القدرة على فرض هذه العقوبات الاقتصادية الغربية على دول لا تتماشى مع سياستها الخارجية. يعني تلاشت قبضتها على نظام سويفت المالي العالمي كلما تقلصت قدرتها في فرض مثل هذا السلاح. وخير مثال على ذلك يعني قدرة روسيا التملص والالتفاف من التبعات الاقتصادية الخطيرة للعقوبات الاقتصادية الغربية التي تم فرضها على روسيا، خير مثال على ذلك بأن الدول المنضوية تحت مظلة البريكس لديها القدرة الكبيرة والواضحة إنشاء نظام مالي عالمي جديد ونظام مصرفي جديد، وبالتالي القضاء التدريجي على هيمنة الدولار الأمريكي.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من لندن. من اسطنبول ينضم إلينا المستشار الاقتصادي سيد جلال بكر. أهلا بك سيد الكريم، هل يمكن تحقيق رؤية إنشاء نظام مالي بين دول بريكس برايك؟
هذا متاح، ولكنه أعتقد بعيد المنال الآن، لأن إذا دققنا في تفاصيل البريكس هو ليس فقط تحالف اقتصادي، وإنما هو تحالف لوجهة نظر سياسية في أهدافها الأولى هي أن تكون ضد طرف آخر وهو مجموعة السبع الاقتصادية أو التكتلات السياسية الموحدة من نظام غربي وأمريكي. ولكن هذا ليس ببعيد على بريكس، وخاصة أن هناك دول تتصدرها من القوى الاقتصادية والعسكرية مثل الصين وروسيا، الصين كقوة اقتصادية وروسيا كقوة عسكرية، ونحن نتكلم عن بريكس وهو أكثر من 40% من سكان العالم وأكثر من ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وهذا جميعه يدل على أن هذه المؤشرات خطيرة جدا. يعني في حال كان كيان البريكس سيقوم، لن يقوم أعتقد باعتقاد الشخصي بدون إما حرب عالمية أو سيكون هناك حروب من تحت الطاولة كما رأينا في كورونا وغيرها.
هذه المعطيات ألا تعطي مرونة في سبيل تحقيق هذا الهدف؟
هذه معطيات ستعطي بعض الدفع لهذا المجموعة وهذا الكيان، ولكن سيكون هناك صعوبات لتحقيق شيء على أرض الواقع، لأن أرض الواقع مختلف اليوم. لا تستطيع أن تمحي أو تلغي أو تنافس نظام اقتصادي سياسي قائم منذ حوالي 100 سنة، لأن هذا سيعطي أيضا مؤشرات خطيرة على الطرف الأول والقطب الأول التاريخي. كما نقول من حوالي 100 سنة لا يمكن أن تقول له أن هناك كيان سينافس على مستوى القرار الدولي والسيادي وآلية التجارة والتحكم، خاصة على سبيل المثال وأبسط مثال في ذلك، مثلا من أهداف البريكس هو إنشاء عملة موحدة ما بين الدول الكبرى. هذا بشكل أو بآخر هو سيلغي دور الدولار واليورو والعملات الصعبة الأجنبية من الجي 7، وهذا ممكن أن يحقق ضربة لهذه الكيانات للدول الكبرى اقتصاديا والمتقدمة كما يقال، مثل أمريكا، بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لذلك لن يكون الأمر بالسهل القبول للطرف الأول مجموعة الجي 7 أن يكون هناك كيان قائم ومرخص دوليا لتنظيم آليات دفع وتسديد، وخاصة أن الكيان الثاني يعني البريكس هو قائم على منافسة الكيان الأول وأهدافه واضحة، الأهداف الاقتصادية واضحة ولكن الأهداف السياسية غير معلنة، والأهداف السياسية في داخلها شيئا من المنافسة لكسر السيطرة للجي 7 والمجموعات الداعمة لها.
حتى وإن كانت هذه الأطراف قد أثرت سلبيا على العالم في الشق الاقتصادي؟
هذه الأطراف هي دائما هناك طرف خاسر وطرف مستفيد. حتى من الطرف الآخر البريكس أيضا سيكون هناك طرف خاسر وطرف مستفيد، ولكن بعد الحرب الأوكرانية الروسية وبعد الذي حدث من تجميد أموال للقطاعات والكيانات الروسية من قبل أمريكا والقطاع الغربي، لم يعد هناك ثقة في مجموعة الجي 7 لبعض الدول الكبرى والناشئة اقتصاديا والتي تتقدم اقتصاديا مثل الصين والهند وغيرها. يعني أمريكا للأسف أعطت رسالة اقتصادية أيضا أن نحن لسنا أصدقاء لأحد، وأن المصلحة لدينا هي العنوان الأبرز في العلاقات الاقتصادية. هذا أيضا أصبح هناك خلل في مسألة الثقة ما بين الشركاء، وهذه كانت نقطة تدفع بعض الدول للطلب بالانضمام للبريكس. يعني إذا أردنا أن نلاحظ ونقول أن قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت المجموعة بريكس هي عبارة عن 11 دولة فقط، وانضم دولتين في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بعد أن حدثت العقوبات والتجميدات الاقتصادية من قبل الجي 7 لروسيا، كان هناك أكثر من 9 دول طلبت الانضمام لبريكس. لذلك هذه مؤشرات تعطي أن بريكس اقتصاديا ممكن أن يكون أقوى، ولكن سياسيا ودوليا لا يمكن، أعتقد، أن يحدث هناك وجود وإثبات للقوة دوليا بدون شيء ضخم جدا سيغير ماهية الاقتصاد الدولي.
هناك من يرى أن الاقتصاد هو الذي يتحكم في السياسة، وعندما ينضم أعضاء جدد مستقبلا في بريكس سيكون لهذه المنظمة قوة اقتصادية ربما تتحكم في الشق السياسي أيضا، وتزيد نسبة اقتصاد بريكس لأكثر من الثلث. ما رأيك؟
صحيح، ولكن سيد الكريم نحن نعلم جميعنا أن هناك سيطرة أمريكية على البنوك الدولية، وهناك أيضا سيطرة من بريطانيا وبعض حتى الشركات الكبرى وليس الدول على بعض القطاعات الاقتصادية الكبرى. مثلا على سبيل المثال منظمة التجارة الدولية إلى يومنا هذا، لماذا الدولار قوي؟ لأن هناك نصوص تنص على أن المعاملات لا يمكن أن تتم بدون ضمانات في عملة الدولار فقط. هذا أولا. ثانيا، لدينا في كل دولة فرع للفيدرالي الأمريكي من خلال البنوك المركزية المتواجدة في كل دولة. نحن ليس هناك دولة على مستوى العالم لديها أنظمة بنكية دولية لا توجد بها بنوك مركزية. يعني البنوك المركزية هي وكيل لبعض المنظمات الدولية التي تخص الفيدرالي الأمريكي، وهذا لا يمكن أن يعطي التصاريح أو حتى التسهيلات الاقتصادية بدون إنشاء نظام يواجه مثلا السويفت وغيره. وتأسيس نظام يواجه السويفت وغيره هذا يحتاج إلى بنوك أيضا تعمل من خلال النظام الجديد، وهذا سيحتاج وقت واستهلاك للمال، وأيضا يعني يحتاج إلى ميزانيات تربطها الذهب والفضة يعني المعادن الثمينة، وأيضا قطاعات مثل النفط وغيرها. هذا يتواجد في البريكس، ولكن هو تنفيذه على أرض الواقع كما ذكرت يحتاج إلى أساسات، تحتاج إلى وقت طويل. وحتى الصين عندما تقول أنها هي سوف تصبح الاقتصاد الرائد في العالم، هي أعلنت أن هذا الهدف لا يمكن أن يكون قبل 2050 يعني كالصين، ولكن البريكس ممكن أن يجعل هذه المدة أقل، ولكن احتمالية حدوث مثلا حرب دولية أو حرب اقتصادية أو بيولوجية، احتمالات حدوث هذه النقاط للأسف ستكون أعلى بتواجد البريكس، لأن لا يمكن المنظومة الأولى جي 7 أن تسمح لمنظومة أخرى تتفرد في قيادة الاقتصاد العالمي.
أخيرا، ما العوامل الأخرى التي يتوقف عليها إنشاء نظام بديل للسويفت؟
العوامل الكبرى أولا الإمكانيات المالية في النقد والتسييل الكمي لهذا النقد. هل سيكون هناك أنظمة تسمح بنقل الأموال مثلا من خلال الطائرات أو من خلال أنظمة بنكية داخلية لا تتعامل مع الأنظمة الدولية؟ هذا السؤال الأول. ثانيا، هل عندي أنا كامل التفاصيل والمنظومة الحقيقية لكي يؤسس نظام يعمل ويتعامل مع الدول كافة مثل أنظمة السويفت، هذا كم يحتاج إلى الوقت والمجهود والتخطيط، وأيضا كم سيحتاج من الاتفاقيات والتفاهمات السياسية، لأن اليوم الجميع عنده تخوفات سياسية اقتصادية دولية، وهذا ربط بين الدول جميعا من خلال فقط الأمور الاقتصادية ممكن من خلال البريكس، ولكن هل الاتفاقيات على المنظومات البنكية هل هذا سيصبح واقع؟ مثلا نحن في تركيا دعنا نقول أن الاقتصاد التركي مثلا يعاقب من خلال سعر صرف الليرة، في مصر أيضا يعاقب الاقتصاد من خلال سعر صرف الجنيه، الدول التي بأنظمتها إنتاجية تعاقب بأسعار صرف في مع العملات الأجنبية، والمنظومات الدولية هي مبدعة في إيجاد مشكلة لكل حل وليس حل لكل مشكلة، وهذه أيضا ستكون عقبات أخرى، ولدينا مخاطر سياسية وجيوسياسية، ومع ارتفاع حدة المعارك والتوترات العسكرية اليوم نحن نشاهد مثلا في ما بين غزة وإسرائيل، ما بين روسيا أوكرانيا، وأيضا لدينا الغرب وروسيا، ولدينا أيضا أمريكا وكوريا الشمالية وروسيا، يعني هناك هذه الخارطة الاقتصادية السياسية مرتبكة جدا، لا يمكن أن نتنبأ ماذا سيحصل بالضبط، ولكن أعتقد هذا مسألة ستأخذ وقت طويل مع احتمالية حدوث أحداث كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي ونضيف أيضا العسكري في هذا التوقيت.
شكرا جزيلا لك سيد جلال بكار المستشار الاقتصادي، كنت معنا من اسطنبول. وأخيرا من دمشق ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور حيان سلمان. أهلا بك دكتور. قيادة بريكس تسلمت مقترحات لإنشاء نظام مراسلة مالية خاص بها بين دول المجموعة، أهمية ذلك برأيك؟
تحياتي لكم وتحياتي لكل أعضاء البريكس وتحياتي لقناتكم وإذاعتكم. أما بعد أقول تسلمت، الحقيقة تسلمتها مؤخرا، لأن كل المقومات أمام مجموعة البريكس التي انطلقت انطلاقة كبيرة في عام 2010 تمكنها من أن تستغني عن الضغوطات الغربية بقيادة أمريكية حول موضوع سويفت وحول التعامل بعملة واحدة وحول إيجاد أيضا نوع من التعامل بالعملات الوطنية وحول تسويق المنازعات وحول تحويل الأموال من بعضها البعض. داني هنا أتكلم عن البريكس من تطورها من دول الأربعة 2009، البريكس ما أضيفت ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا أصبحت 5، بعد قمة جنوب أفريقيا أصبح عددها 11 دولة، وهذه الدول لها وقعها بلغة الأرقام 55% من سكان العالم فيها، وتنتج أكثر من 42% من النفط العالمي وبأكثر من 35% من الصادرات العالمية، ومتكاملة مع بعضها من حيث الموارد وغيرها وغيرها. الآن وأنا أتحدث معكم هناك 23 دولة تطالب بالانضمام إلى هذه المجموعة، وبالتالي ستزداد المبادلات التجارية. سبق هذا الموضوع على أن لمحت روسيا في قمة الهند أعتقد 2015-2016 على أنها ستستغني عن الدولار، ومن يقرأ الميزان التجاري الروسي يجد على أن الدولار تراجعا كبيرا وحل معه اليوان الصيني. إذن المقومات موجودة، هناك عملة دول عالمية تتعامل مع بعضها، نسبة تبادلاتها التجارية أكثر من 40%، الاقتصاد الصيني يتأهب لكي يحتل المرتبة الأولى، كان هناك تصريح أو حادثة في عام 2023 على أن مجموعة البريكس سبقت الدول السبع الصناعية لأول مرة في تاريخ البشرية، وإن كان موضوع دول السبع الصناعية يجب إعادة النظر بها لأنها لم تعد سبع ولم تعد صناعية.
لكن دكتور في ظل هذا الوضع، ما أسباب عدم الاتفاق على نظام بديل لسويفت حتى الآن؟
هو هنا أنا كنت سأصل بعد هذه المقدمة، وقلت في بداية حديثي أنهم تأخروا، السبب هي بعض الخلافات في وجهات النظر وتحديدا بالشكل الاقتصادي. ثانيا هناك ضغوطات أمريكية على بعض الدول التي لا تزال علاقتها قوية مع أمريكا مثل الهند مثل إلى آخره من الدول، وكلنا نذكر العائقات والعوائق التي وضعتها الدول الغربية الأطلسية والقيادة الأمريكية أمام انضمام الدول وتوسعها في قمة جنوب أفريقيا. النقطة الثالثة، الآن لا يزال الدولار حقيقة مؤثر، صحيح تراجع من 82% في بداية الألفية الحالية إلى أقل من 56%، لكن لا يزال هو الأكثر تعاملا على في المبادلات الدولية. النقطة الرابعة، أنا أعتقد يجب أن ننطلق بشكل واقعي. الواقعي وأنا كتبت بهذا كثيرا، أولا أن نبدأ بإنشاء بنوك محلية تتعامل بالعملات الوطنية مثلا مثل البنك الروسي مع الصين مع إيران مع الهند مع جنوب أفريقيا مع مصر مع الإمارات مع السعودية إلى آخرين. بعد هذا يمكن أن توجد آلية ثانية متممة للآلية الأولى تدعى بأن اقتصاد آلية التقاص، أي أن يتم تحويل المبادلات التجارية إلى عملة ثابتة. وأنا هنا اقترحت أن يكون الذهب، لأن الذهب هو ذو مشاع عالمي ولا يخضع لدولة من الدول. النقطة الثالثة هو أن يتم التوجه لإيجاد عملة قد تكون العملة الرقمية، الروبل الرقمي أو الرمبيلي أو اليوان الصيني أو العملة الإيراني. وتعرف على أن الصين أصبحت عملتها هي من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي منذ عام 2015. لذلك أقول المقومات كلها موجودة. نعم هناك ضغوطات، هل ستجدي هذه الضغوطات؟ هذا يتوقف على مناعة، اسمح لي لهذا المصطلح التعبيري، مناعة الجسم الاقتصادي البريكس الذي أصبح قائد الاقتصاديات العالمين أمام تراجع الهيمنة الغربية، لأن أمريكا لم تعد قدرا وأوروبا لم تعد قدرا. وأرقام صندوق النقد الدولي تؤكد على أنه بين الحربين كانت أمريكا تشكل أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي، في عام 2023 هي أقل من 19%، وكما قلت بريكس سبقت مجموعة الدول الصناعية.
وهل الوقت متاح الآن لإنشاء نظام منافس لسويفت أم أن الخطوة تحتاج بعض الوقت؟
يا صديقي دعني أفسر الظاهرة من ذاتها. ما هي سويفت؟ هي عبارة عن نظام أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك لتحول بين بعضها البعض. أنا أعتقد أن أمريكا بغطرستها كمن يطلق النار على رجليه تماما. الآن ماذا يمنع إدارة الدول البريكس ال 11 دولة أصبحوا 11 دولة على أن توجد نظام تحويل وعلى أن يتعمق هذا النظام التحويلي مع التبادلات التجارية؟ أعطي مثال عملي واقعي. الآن الصين هي القوة الأكبر في العالم إذا قيس ناتجها الإجمالي بسعر المستهلك، وأن روسيا في عام 2023 أصبحت الدولة الخامسة عالميا، وأن إيران تجاوزت العقوبات الاقتصادية، وعلى أن العالم يتغير. أنا لا أقول أن الأوان، أقول تأخروا كثيرا ويجب أن نبدأ وأن نضع أسس معينة. لا أقول سويفت شبيهة لسويفت لأن الغرب فقد مصداقيته في التعاملات المالية والتعاملات السياسية.
هناك من يرى أن الخطوة تحقق العدالة المالية، إذن كيف يتأثر الدولار بذلك؟
لا، القضية ليست عدالة مالية، هي خروج من الظلم المالي. الدولار هو الوسيلة الأساسية للسيطرة الأمريكية. أعطيك رقم من خلال دراستي تبين لي على أن تجهيز 100 دولار عملة بقيمة 100 دولار بأمريكا 100 دولار تكلف 4-5 سنت لا أكثر ولا أقل. ثانيا الآن هناك خلاف بالكونغرس حول سقف الدين العام الذي تجاوز 34 تريليون، ليس مليار، تريليون دولار، وهذا سيؤدي إلى مصطلح أنا أطلقت عليه اسم تنقيذ الديون. ماذا يعني؟ يعني أنك لديك علي ديون، نعم أنا سجلتها بالدفتر لكن ليس بإمكاني أن أسددها لك. الآن انطلقت الاحتياطيات النقدية بالصين، هي أكبر دولة تمتلك احتياطيات النقدية بين البنك المركزي الأمريكي والولايات المتحدة. وتعرف سيادتك أن البنك المركزي هو مؤسسة خاصة، يعني إذا أعلنت إفلاسها وهذا ما سيحصل وسجلها عليه، فهذا يعني ضياع مئات الديون حسب المحكمة العليا الاقتصادية. من يعلن إفلاسه تنتهي ديونه. الآن يتراجع الدولار في كل دول العالم ما عدا في منطقتنا العربية، ونأمل إن شاء الله خلال سنة أو سنتين نتأقلم، يكون الدولار قد انزوى وابتعد عن التعاملات.
شكرا جزيلا لك دكتور حيان سلمان الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. كما نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.